مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في المقابلة، أحييكم من هذا المسجد المعلم، مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدوحة. أستضيف محمد الحسن ولد الددو في حلقتين. في الحلقة الأولى أتحدث عن تجربته البارزة في الحفظ والعلم والمعرفة، حفظ القرآن والحديث والمتون في سن مبكرة، وكذلك أتحدث عن دور الفقيه والتحديات التي تواجه الفقيه في حياتنا المعاصرة. في الحلقة الثانية سنتناول الإشكاليات، أبرز الإشكاليات والتحديات والعقبات التي تواجه حركات الإسلام السياسي في العالم العربي. ولد الشيخ محمد الحسن ولد الددو عام 63 في مدينة بوتليميت بموريتانيا. بدأ دراسة القرآن الكريم صغيرا وأتم حفظه عند سن 7. تعلم مبادئ العلوم الشرعية وصاحب جده الشيخ محمد علي ولد عبد الودود، درس عليه ولازمه حتى وفاته أوائل 80. سمع الحديث وأجيز فيه من عدد من المشايخ في دول مختلفة، منها السعودية ومصر واليمن وبلاد الشام والمغرب والهند. عام 86 نال شهادة البكالوريا وكان من المتفوقين على مستوى الدولة، وسجل في كلية الحقوق بجامعة نواكشوط، ثم حاز على المركز الأول في مسابقة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ومسابقة جامعة الإمام محمد بن سعود في نواكشوط. عام 88 انتقل ولد الددو إلى الرياض ليكمل دراسته في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، وحاز منها على درجة الماجستير بامتياز، وكانت رسالته عن مخاطبات القضاة في الفقه الإسلامي. بين عامي 2003 و2005 سجن الشيخ عدة مرات من قبل نظام الرئيس المخلوع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، وتم الإفراج عنه بعد الانقلاب بأيام قليلة. في مسيرته العملية شغل مناصب مختلفة، ففي عام 2007 أنشأ وترأس مركز تكوين العلماء بنواكشوط، والذي يشترط على المتقدمين حمل إجازة في القرآن بعدة قراءات ليقضوا 17 عاما دراسيا في هذا المركز. وتولى أيضا رئاسة جامعة عبد الله بن ياسين بموريتانيا، بالإضافة إلى عضويته في مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يترأسه الدكتور يوسف القرضاوي. ساند الددو الربيع العربي وشارك بالفتوى في الأحداث السياسية مثل الثورة الليبية والمصرية والسورية. للشيخ الددو عدد من المؤلفات والشروح والمحاضرات المنشورة، منها اليوم الآخر، مشاهد وحكم، الفقه المضيء، والنهر العذب. السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام،
حياكم الله. الله شكرا عنكم، كيف حالكم؟ طيبين، الله يبارك فيك. نحن نجلس كما جلس المسلمون الأوائل في هذا المسجد المعلم الذي ذكرت في البداية، مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. سعيدين باستضافتك، سعيدين بوجودك. أول ما يعني أهم ما يلفت الناس في سيرة الشيخ الددو حفظه الكبير، ثم علمه ومعرفته وتحليله وبعد ذلك، لكن الحفظ كان لافتا في هذا، وهو سمة الشناقطة بشكل عام. حفظت القرآن في سن مبكر شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا أتميز أنا بشيء من هذه الصفات، وإنما مبالغات الناس لها دور وحضور. أنا حفظت القرآن وعمري 7 سنوات، وكنت بدأت قراءته قبل 5 بقليل.
يعني حفظته في 7 سنوات، وترى أن الأمر مبالغة.
نعم، فيه من حفظه بأقل من أقاربي.
عائلتك تمتاز ربما أيضا بهذه السمة؟
فيه غيرها.
حفظته في 7 سنوات.
نعم، عمري 7 سنوات حفظته أنا في سنتين، إلا سنتين وشوية
مع بداية الكلام.
نعم،
أنتم تتحدثون القرآن في تلك البلاد الطيبة.
نحن نقرأ ونحن صغار قبل أن ندرك، نحفظ متون من الشعر والأدب والسيرة والعقيدة والفقه والنحو.
على يد من حفظت؟
الأمهات.
الأمهات. لماذا ليس الآباء؟
الآباء إنما يستلمون الأولاد بعد أن يصلوا إلى درجة المراهقة والمناكفة بعد 10 سنوات،
يعني قبل العاشرة مع
الأمهات.
من تحديدا؟
أمي وجدتي والدة الوالدة من العالمات الكبيرات
ما شاء الله،
وأيضا خالة الوالد كانت ليس لها أولاد واستلمتني، وعمة الوالدة ليس لها أولاد وعاشت 106 سنوات ما شاء الله، وحفظت كثيرا من الناس.
الله يجعلنا مثلها بس يعني. والصحة والعافية.
وسبحان الله متعها الله بحواسها حتى ببصرها لم تحتاج إلى نظارات حتى توفاها الله.
طيب هؤلاء النسوة يعني يعرفنا أصول القراءة والتلاوة والتجويد؟
عالمات في كل شيء. نعم.
المرأة في 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 عند الشناقطة شخصية مركزية شيخنا، صحيح؟
نعم.
حتى في التجارة، تمارس التجارة لها دور أساسي.
إن هذا في المدن وفي غير
في المدن. هي
نعم.
أنت لأي بيئة تنتمي؟ أنت
بادية. أنا بادية. أنا بدوي.
بدوي مثلنا. لكن أنتم بدو مستقرين.
لا، نحن بدو في بدايات نشأتي كنا بدوا رحلا مع المواشي ومع المحاضر وهذه المياه، وننتقل من مكان إلى مكان لأن هذه النشأة الأولى. وبعد ذلك في سن البلوغ تقريبا بدأنا التحضر في قرى وهجر بدوية.
لكن شيخنا البدو في البلاد السائبة غير البدو في الجزيرة العربية، هناك البدو يعني يشتهرون بالعلم والحفظ وكذلك بالاستقرار في بعض الحالات.
نعم، هذه الملاحظة لاحظها عدد من العلماء وذكروا أن بلادنا للبدو هي خصوصية.
يعني نحن في الجزيرة لم نكن نعنى بالتعليم بشكل كبير في أزمان سابقة،
لم يكن البدو إنما كان العلم في الحواضر.
نعم، في الحواضر.
نعم، هذا في الجزيرة العربية، وفي حتى بدو الشام وبدو سيناء وبدو أماكن مختلفة الصعيد.
في موريتانيا العكس.
في موريتانيا العكس،
البادية تهتم،
البادية هي التي تهتم. وليس معنى ذلك أن المدن كلها لأعوان الظالمة كما يقول بعض المؤرخين، بل العكس، في مدن علمية مثل مدينة شنقيطي ومدينة الودان ومدينة تيشيت ومدينة ولاتة، المدن العريقة الأثرية.
المرأة ذكرنا دورها يبدو في برامج أيضا حتى لقضية
التعليم. نعم، بالنسبة للأمهات لهن عناية بالأولاد من الصغر. فمثلا في السيرة النبوية يتربى الأولاد كأنهم رضعوا السيرة. فأنا صغير أذكر تسألني خالتي هل تعرف عبد الله بن عمر؟ أقول نعم، هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد الله بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن ود بن أدد بن الهميسة بن قدار بن نبت بن حمل بن نحور بن فال بن إسماعيل بن إسماعيل بن إبراهيم بن آسر بن نحور بن عابر بن فالغ بن رفخشد بن متوشلخ بن سام بن نوح بن لامك بن مهلائيل بن اليارد بن أخنوخ بن أنوش بن قينان بن شئث بن آدم عليه السلام، وأمه زينب بنت مضعون ونتشي بنسبها. كأنه أتانا في الوقت الفلاني لكثرة ما يتحدث عنه الأمهات.
الشناقطة يحبس الطفل بعد ما يحفظ القرآن، حبسك أبوك؟
هو ليس حبسا، هو المهم أنه مواصلة للختم كثيرا، بعضهم 80 ختمة وبعضهم 50 ختمة وبعضهم 100 ختمة، هذا بحسب المدرسة. والدي رحمة الله عليه لما أكملت حفظ القرآن أراد أن يسمع مني 80 ختمة.
80 ختمة.
80 ختمة لابد منها على الترتيب
حتى يثبت في قلب
القرآن في الصدور. القرآن شديد التفلت من صدور الرجال.
أعطيت 80 ولا أخطأت فيها؟
أخطئ ويصلح لي ويضربني ويرميني إذا نعست. مرة من المرات نعست في الليل وهو أنا أظنه نائما، فأمسك خصري ورماني فوقعت على خشبة وجرحتني. فهو قد تعرض لأشد من هذا مع أبيه.
ماذا حفظت بعد ذلك بعد القرآن؟
بعد القرآن مباشرة المتون المقررة في المحاضر عند الأمهات، فنحن حفظناها في الصغر في وقت قراءة القرآن، كنا نحفظ متون أخرى مثل قرة الأبصار في السيرة، مثل الآج الرومية ونومها، مثل مقدمة الأخضري في الصلاة والطهارة، مثل ابن عاشر في أركان الإسلام، وهكذا أيضا منظومات عقدية، مقدمة الرسالة لابن أبي زيد. ثم بعد ذلك نبدأ الكتب مثل الرسالة لابن أبي زيد، مثل لامية الأفعال، مثل ديوان الستر الجاهليين.
سأختم هذه الجلسة بالشعر وبالسجن. أنت تحفظ الشعر وتكتب الشعر، وقد كتبت شعرا حينما سجنت، وكتبت قصيدة جميلة حقيقة قرأتها، أود أن يستمع إليها المشاهد.
قريب على بعد أنا منك في الأسرى، بدوية قفر بهاجية والحسرى، يذكرني حالي وحالك قولة لفارس حمدان الذي كابد الأسرى، أيضحك مأسور وتبكي طليقة؟ فصبرا فإن العسر يستصحب اليسرى، وفيما مضاقت كنت تخشين ضرة، فكانت بدار الشرطة الضرة العسرى. نقيم بدار للهوان معدة، فنلبس أوساخا ونفترش الغبرة، ضفادعها في العد مثل بعوضها، وداحسها في عدوه يسبق الغبرة. ولكننا فيها أنسنا بربنا، فللنا سرورا لن تحيطوا به خبرا، سعادتنا بالضيم في ذات ربنا، تفوق بأضعاف سعادتنا الأخرى. وأسورة فيها يصفد بعضنا، تفوق التي قد كان يلبسها كسرى. وإن لنا في الشعب والجب إسوة، زنازيننا إذاك نحسبها قصرا، يثور كتاب الله من كل غرفة، إذا الليل أرخى من غدائره سترا. وتسمع آناء النهار تلاوة، فتسمع ترتيلا وتسمعها حدرا، وتسمع في الأنحاء من كل سورة، وتسمعها سبعا وتسمعها عشرة. نفوق آية الذكر في وجه من بغى، فيبصرها الباغي الردينية السمرة. ونصلتها بيضا صوارم نورها، يرد على الباغي بواتره بترا. فكم حجة لله فيها مبينة، وكم شبهة للناس تدحرها دحرا. بموعوده الآتي نجدد عزمنا، ومن قصص الماضين نستلهم الصبر. مخازي بني صهيون نقرأها به، فنزداد بغضا للأولاد النسو المسرى. وإخوانهم من نافقوا كل أمرهم، نراه عيانا واقعا بعدما يقرأ. فإن سارعوا فيهم نسارع لجنة ومغفرة، نرجوهما نحن في الأخرى. وليس لهم ذاك الرجاء، وإنما يؤخرهم ربي لبطشته الكبرى. وما يبتغي الجحال منا، فإننا أشداء لا بطشا نخاف ولا غدرا. أسود من أساد المهيمن نبتغي، من الله في الأخرى المثوبة والأجرى.
احنا نقول صح لسانك يا شيخ، وانت تعرف اهل الخليج واهل الجزيره. اردت ان نجلس كما نجلس دائما 5 مرات في اليوم في هذا المسجد الحقيقه المميز، وان نبدا حديثنا ايضا كما يتعلم الناس في الخليج، في الشام، في مصر، وفي ايضا في موريتانيا، وان نستكمل حوارنا ان شاء الله على الطاوله حول قضايا عده، حول شخصك وسيرتك وحول قضايا المنطقه ايضا.
الله يكرمكم ويجزيكم.
حياكم الله.
الله يحفظك.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، مع الشيخ محمد الحسن بن الددو ضيف هذه الحلقة والحلقة التي تليها من برنامج المقابلة. وكما ذكرت في بداية البرنامج، أخصص الحلقة الأولى لتجربته الشخصية واللافتة، والتي انتهينا في الجزء السابق الشيخ لحديث مصطفى الحسن حينما قال أو أشار إلى هذه الأسطورة التي أتت إلى الرياض إلى الجامعة، وهذه الظاهرة الغريبة سماها ظاهرة الددو، وهذا الشاب الصغير في السن الذي أتى وبدأ الطلبة يتوفدون إلى مقر سكنه، وإلى أيضا إلى المسجد للاستماع إلى ما يقول، إلى حفظه، إلى خطابته. لماذا انتقلت إلى السعودية أولا ولم تنتقل إلى تونس قبلها؟ كان هناك فرصة للدراسة في تونس شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك. لا يخلو الحديث من مبالغات دائما، وأنا كما ذكرت لك عادي جدا مثل غيري، وكنت أدرس في البادية على مشايخي، ولما توفي جدي رحمة الله عليه بدأ التفكير في الانتقال إلى الحاضرة والمدينة، وشاركت في البكالوريا ونجحت، وأعطيت منحة للدراسة في تونس، وما أحببت ذهاب إليها لعدة عوام. لذلك الوقت كان فيه تضييق في تونس ومشادات
على الإسلاميين.
أي نعم. وأيضا ما
في كان أي عام هذا الأمر؟
هذا كان
بداية التسعينات الميلادية؟
لا لا، سنة 86. وكانت تونس أيضا مستواها العلمي في العلوم الشرعية ضعيف، لأن الزيتونة قد انتهت ولم تعد كما كانت، والجامعات ما.
هل كان مستوى جامعة الإمام محمد مسعود الإسلامية في الرياض بالنسبة لك على الصعيد العلمي أمرا؟
طبعا أرقى بكثير، ما يقارن، كانت أرقى الجامعات في زمانها، وما زالت أيضا لها
جامعات إسلامية.
إيه نعم. وما زال لها هذا التميز.
طيب كيف انتقلت؟ يقال أن المدير الجامعة جاء.
مدير الجامعة جاء. الجامعة كانت لها فرع في موريتانيا، وهذا الفرع أنا شاركت في مسابقته وكنت الأول، وكنت أتيها من البادية فقط الامتحانات وهذه. فلما جاء المدير
الشيخ
عبد الله التركي، معالي الشيخ عبد الله التركي، كان في زيارة إلى موريتانيا، وهو صديق لخالي الشيخ محمد سالم. فتعرف علي عن طريق الشيخ محمد سالم، وهو الذي سعى للنقل.
وقبلت في المستوى الثالث في الجامعة.
نعم، لأني
السنة الثالثة.
نعم.
حينما انتقلت للرياض، أنت تعرف الرياض من قبل؟ زرتها؟
لا، من قبل ما زرتها.
لم
تكن أول مرة، لكن أعرفها فقط عن طريق القراءة وال.
طيب، تحدث عن الرياض، تحدث عن المملكة العربية السعودية، هذا الجو الإسلامي والجو العلمي، وأيضا الجو الذي يمتاز يعني بطابع ما. ماذا رأيت في الجامعة؟
بالنسبة للجامعة رأيت فيها بعض المشايخ العلماء الذين يتقنون على الأقل علومهم وتخصصاتهم. نحن عندنا العلماء لا تطلق إلا على الذين لهم مشاركة في كل العلوم والذين ما لهم تخصص، لكن أنا وجدت علماء متخصصون في بعض العلوم،
أي أقل مما تتوقع أو أفضل
بالنسبة للذين يدرسون في الجامعات. أغلبهم في تخصصاتهم فقط ولا
لا يعرفون شيئا آخر،
يعني لا أقول لا يعرفون، لكن ليس على نفس المستوى. ولكن وجدت منهم أيضا ناس الأذكياء وناس علماء وناس جربوا تجربة طويلة في التدريس فأتقنوا طرقه.
طيب، هنا نتحدث في الجامعة عن المسار التقليدي النظامي، التعليم النظامي الذي يتخصص فيه الناس في مسار محدد، وأنت جئت من بيئة أخرى، شعرت باختلاف كبير جدا؟
طبعا في اختلاف كبير،
أقل ما توقعت، أفضل ما توقعت.
نحن كنا في الخارج نسمع الشيخ بن باز رحمة الله عليه وبعض العلماء الكبار، فكنا نظن أن كل المشايخ على نفس المستوى، وهذا ليس صحيحا. هذا التصور دائما نسبي، مثل أيضا تصوراتهم عنا وعن المشايخ.
ما حدثت صدمات مع الأساتذة وأنت يعني كنت متقدم بشكل كبير علميا؟
لا، ما متقدم بشكل كبير،
يعني هذا ما يراه الناس أو ما يقوله الناس عنك الناس العارفون.
كانت تقع المناكفات مع بعض الأساتذة، ونحن متعودون على هذه المناكفات.
حول ماذا؟
حول مسائل علمية. فمثلا أحد المشايخ ما زلت أذكره كان خلوقا جدا ومتواضعا، وكان يدرس الفرائض، فكان يقول: الآن أقسم لكم هذه التركة ولن يأخذ علي الشنقيطي فيها خطأ. فيبدأ يكتب على السبارة.
كان قلق منك يعني.
فأنا أتنحنح فينظر إلي، قلت نحنح ليش؟ قلت له خطأ. فيقول: خلاص، المرة الجاية لن تصطادني.
ويبدأ وهو أستاذك.
لكنه كان متواضعا جدا وطريفا، يتميز بالطرف.
لكن أكيد في أشخاص غير متواضعين يستاؤون من أن يصحح لهم طالب أو أن يكون طالب أعلى منهم.
فيه أيضا مشايخ لهم هيبتهم، حتى لو أخطأوا ما نستطيع أن نناقشهم.
وكيش كنت أعمل في السكن؟
السكن أنا كان للشرح صحيح البخاري في المسجد، يحضره أهل القصيم وأهل الرياض وبعض المناطق،
بس كان يحضره بشكل كبير.
إيه، بعض الدكاترة أيضا يحضرونه لتواضعهم. وكان لي أيضا في السكن في الجامعة ليلتان من الأسبوع أخصصهما لشرح بعض الكتب للطلاب الراغبين، مثلا شرح الكتب الشرازي في الأصول، شرح نونية بن القيم في العقيدة، شرح بعض الكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، شرح.
يعني لم يبالغ مصطفى الحسن لما قال ظاهرة وأسطورة حينما يحضر أساتذة لحلقة
من تواضعهم فقط،
لحلقة،
لأن هذه تواضع الأساتذة ملحوظ. لأن مثلا أنت عندك بعض المشايخ الكبار العلماء الذين نشهد لهم بتواضع عجيب جدا، مثلا عندك الشيخ عبد الرحمن الأطرم ما زال الآن يقول لي: ما زلت أحتفظ بإجاباتك على الأسئلة، ما زال محتفظ بها الآن. كان مشرف علي في الدكتوراه،
بس بديت تسمع،
وناقشني في الماجستير.
بديت تسمع خارج الجامعة، بدا اسم الددو ينتشر في في في.
لا،
قابلت الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين.
طبعا رحلنا الى الشيخ بن عثيمين في القصيم. زرته مرتين، وايضا لقيته اكثر من مره في مكه وفي مجمع الفقه.
ماذا تذكر من لقاءاتك الاولى مع الشيخ بن عثيمين؟ حدث نقاش، حدث
ام لقاء عام؟ نقاشات في بعض الاحيان، واسئله اساله عن بعض الامور. اي نعم.
حول ماذا كنت تساله؟ الأشياء التي كانت تشغل.
في بعض الأحيان يكون مثلا فتوى للشيخ وناقشه فيها، وبعض الأحيان يكون أسئلة علمية.
هل كانت هناك أسئلة في ذهنك حينما جئت للرياض؟ أسئلة عميقة حول الفقه، حول إشكاليات تتعلق بالمذاهب، حول رؤية الإسلام للواقع، وكانت تشغلك حينما أتيت للسعودية؟
هذه فقط بعضها يكون استفتاءات وأسئلة تأتي من الغرب. أو احتكاكات في المناقشات، لأني أنا من قديم كنت دائما على مناقشات مع مختلف التوجهات، مع الشيوعيين، مع القوميين، مع مختلف
كعادة الإسلاميين دائما يأخذون الصراعات. ماذا وجدت من فروق بينكم الشناقطة وبيننا أهل الجزيرة العربية على الصعيد الفقهي والديني؟
أنتم الأصل ونحن الفرع،
لكنكم قديماً
لا لا قديماً أحد علمائنا يصف بلاده ويقول فكانت في جزيرتها حجازاً ونحن لها معدنا آخرون.
هل نحن أكثر تشدد أم أنتم؟
هذا نسبي يختلف، نحن عندنا متشددون وأنتم عندكم متشددون.
يعني أنت يقال أنه الشيخ الددو يعني يميل إلى التيسير الفقهي.
أنا لست من المتشددين بطبعي، وأخذتها عن الشيخ جدي رحمة الله عليه.
هذه طبيعة شخصية، طبيعة اجتماعية؟
لا، طبيعة
أم مسألة
طبيعة
فقهية؟
علمية.
علمية،
لأن الشيخ رحمة الله عليه دائما يقول لأصله التضييق ضيق الباعي. فإذا بحث الإنسان وازداد بحثا يقول سينصف كل المجتهدين الذين خالفوه، وسيعرف أن كل ما لم ينزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فمعناه أن المجال فيه متسع للاجتهاد.
كيف وجدت البيئة العلمية، خلينا نقول السعودية، البيئة العلمية الدينية؟ هل كانت متشددة أم تميل للتشدد أكثر؟
لا تخلو من تضييق في بعض الجوانب، مثلا سد ذرائع. تفاجأت أن سد ذرائع في الأصل عندنا في المذهب المالكي أصل من الأصول، ولكن وجدت أنه في البيئة السعودية مأخوذ به أشد مما عندنا بكثير.
هل نشأت خلافات، صدامات نتيجة يعني الرؤيتين المختلفتين؟
اي نعم، تقع الخلافات، يقع.
تذكر لنا شيء منها؟ خلاف ما، خلاف بارز حول قضية ما؟ يعني مثلا ددو مثلا يرى بأنه يجوز تمثيل الصحابة أو تأدية أدوارهم،
هذا شيء متأخر
مثلا
عن ذلك،
يعني هذا لاحق النص.
نعم،
بس أنا أضربه كمثل. هذا الأمر مثلا لدينا في مثلا نحن غير، يعني غير مقبول.
صحيح، غير مقبول عند
هذا المشايخ. ونقيس عليه قضايا كثيرة
أيضا، حتى في العكس،
في الموسيقى، في
أيضا
قيادة المرأة، في كشف المرأة لوجهها،
حتى في العكس أيضا أمور يكون عندي أنا فيها ما يقتضي تشديدا.
مثل ماذا؟
مثل قضية بيع الأسهم. الأسهم يقوم عليها اقتصاد.
إلا بشترح أنه في الخليج الأسهم
أنا أرى حرمتها مطلقا.
أها.
وخالفا المشايخ والعلماء في السعودية.
ماذا تحرم بالضبط؟
أنا أرى أن بيع الأسهم وتداولها يوقع في 6 أمور محرمة شرعا. أولا الجمع بين البيع والسلب في عقد واحد. ثانيا الصرف المجهول. ثالثا الصرف المؤجل. رابعا بيع الدين من غير اكتمال شروطه. خامسا الجهالة والغرر، لأن التقديرات التي يصدرها
نشتري سهم ما نعرف احنا وش وراه وش قدامه.
نعم، ما تعرف،
بس نتوقع ان نربح منه.
لا، لكن التقويم الذي يقوم به البنك المركزي او مؤسسة النقد لا يكون صوابا وصحيحا. بعض الاحيان تكون الشركة مفلسة،
يقع الغرر
مفلسة. اي نعم. السادس ان فيه شبهة القمار التي اشرت اليها الان،
كثير من الناس نشتري سهم نراهن عليه.
يا نصيب.
مشايخ في السعودية ما يرون في هذا،
لا، ينظرون نظرة اخرى، ينظرون الى نشاط الشركة. اذا كانت خالصة ليست ربوية يقولون يجوز تداول أسهمها، وإذا كانت مختلطة يقولون ينظر فيها، وإذا كانت ربوية يحرمون بيع أسهمها.
في قضايا المرأة
وقضايا مثل هذا النوع كثير.
في قضايا المرأة هل تختلفت مع العلماء في السعودية أو تختلف
في بعض الجوانب؟ لكن هذا خلاف ليس مختصا بي أنا، ليس اجتهادا مني. بالنسبة لقضايا المرأة ما فيها شيء جديد إلا قضية سياقة المرأة فقط.
أنت إيش؟
لكن القضايا الأخرى ما
ترى في قيادة المرأة يا شيخ؟
أن هذه قضية فيها مبالغة في السد الذريعة، لأن قصد بها الاحتراز من بعض المشكلات، ولكنها توقع في مشكلات أخرى. مثلا أنت تخاف المرأة إذا خرجت من بيتها أن تتحرر مطلقا وتذهب، ولا تدري من تخالط، ولا تدري من يوقفها، ولا قد تتعطل سيارتها، وقد
المخاوف التقليدية المطروحة.
مخاوف كثيرة، وهذا صحيح لا أنكره، لكن في مقابل ذلك أيضا ذهابها مع سائق وحدهما،
هذا خطر أكبر.
مخاطر.
يعني أنت ترى بأنه هذا الأمر لا بأس به؟
أنا هذا بحسب حال الزمان والمكان وحسب التقديرات، وليس أمرا كبيرا حتى يكون.
هل المسافة كبيرة في خلافكم حول هذه القضايا؟
لا، أم ليست كبيرة.
واحترنا في الشيخ الددو، هو من الأخوان، هو من السلفيين، هو سلفي على في العقيدة، إخواني على صعيد الحركة، يعني من الجانب الحركي، قريب من التبليغ. ما أنت يا شيخ محمد، ومن أنت في من هذه الزاوية؟
إنني من المسلمين،
كلنا من المسلمين
كما قال الله تعالى.
بس التصنيفات اليوم صارت أهم الإسلام للأسف يعني.
لكن أنا لست أهم عندي من الإسلام، أنا مع كل الساعين للخير ومع كل الداعين إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرف قدري وأعرف أنني دونهم جميعا.
سياسيا أنت من الإخوان المسلمين؟
لا، أنا سياسيا مع التوجه الذي أرى أنه أصوب.
من هو التوجه الأصوب برأيك؟
يختلف اختلاف البلدان. أنا عندنا في موريتانيا تارة نكون مع المعارضة وتارة نكون مع النظام تارة نكون مع.
متى كنت مع النظام؟
في بعض المواقف أكون مع النظام ضد المعارضة كثيرة. إيه نعم، لأن الشيء الذي أرى أن معارضته مجرد أمر صوري أو أمر سياسي ليس يخدم البلد. ما
سوى خص الحلقة الثانية للحديث حول الحركات السياسية. على صعيد العقيدة أنت سلفي.
إيه نعم.
هذا لا نقاش فيه.
إيه نعم. لكن سلفي لست متشددا أيضا. بمعنى أني أعرف أن كثير من الناس ما يفهم هذه المذاهب، فيظن أن السلفي إطار معين ما يمكن أن تتعداه ولا أن تخرج منه ولا أن تتجاوز ما قاله السابقون أبدا، ويظنون أن هذه أمور قطعيات كلها، وهذا غير صحيح. العقيدة فيها قطعيات، وهي أمور الوحي وأمور الإجماع، وفيها اجتهاديات. الاجتهاديات ما يلزم أن تتمذهب فيها أصلا، يمكن أن تكون من هذا المذهب ولكن مع ذلك يترجح لديك خلافه في مسألة، مثل المسائل الفقهية تماما. أنا قد أكون مالكيا في المذهب الفقهي، لكن مع ذلك يترجح لدي المذهب الحنبلي في بعض الجزئيات، ترجح لدي المذهب الشافعي بعض الجزئيات، وبعض الأحيان المذهب الحنفي، وبعض الأحيان المذهب الظاهري أصل. كلها بحسب.
نحن في مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب
رحمة الله عليه،
والشيخ محمد رائد لمدرسة كبيرة وهامة جدا، وأصبحت تسمى باسمه يعني، حتى أنه تسمى الوهابية. واليوم تستحضر الوهابية بغرض يعني في الصراعات الدائرة، سواء بين الشيعة والسنة، بين المسلمين وغير المسلمين إلى آخره. ماذا ترى إسهام هذه المدرسة برمزها الأول طبعا ومؤسسها الشيخ محمد، كيف ترى إسهامها؟
بالنسبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، جاء في وقت كان الناس بحاجة إليه، وبالأخص في نجد، فجدد الله به كثيرا من عرى الدين التي كان الناس فرطوا فيها، وأخذ باجتهاده في زمانه بأمور لو عاش هو لغير اجتهاده في بعض الأمور، لأن التعامل كان في ذلك الوقت.
تراه أميل للتشدد أم لا؟
مع بعض الناس يميل للتشدد، ومع بعضهم يميل للتساهل. كان يميل لتأليف القلوب مع بعض القبائل العربية ورؤساء القبائل. وجاءه مرة شيخ من شيوخ القبائل وكان يستعمل الدخان، فجلس في مجلس الشيخ
ودخن.
لا ما دخن، لكن سقطت
العلبة
التدخين،
الصندوق حق التتن.
إيه؟ فاستحيا أن يأخذها من مجلس الشيخ، فالشيخ أمر أحد طلابه أن يلحقه ويعطيه هذا، فلما لحقه وأعطاه كان الرجل عاقلا، فرجع للشيخ قال له هذا يجوز شرب الدخان؟ قال له لا ما يجوز. قال له ليش أرسلتها إلي؟ قال لأنك تظن أن ما نفرق بين المنصوص والمستنبط، في فرق بين ما حرمه الله نصا وما كان تحريمه استنباطا. له قصص أيضا أخرى مع بعض المتشددين من طلابه كان يقمعهم.
هل ترى اليوم
مرة من المرات كان يقرأ عليه فتح الباري للحافظ بن حجر، فالحافظ بن حجر كان أشعريا رحمة الله عليه في بعض المواقف، فجاء تأويل صفة من صفات الباري جل جلاله. واحد من طلاب الشيخ صرخ قال هذا ما يجوز، هذا مخالف للعقيدة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال له اسكت، ما أنت إلا كالذبابة لا تنزل إلا على القدر، تسمع العلم الصحيح من الصباح إلى الآن ما علقت. فلما جاء قدر خطأ واحد.
هل ترى أن المدرسة الوهابية أو التعاليم الأساسية، الأفكار الأساسية، التعاليم أيضا هذا كلمة شوي يمكن تكون خطرة، التعاليم الأساسية في هذه المدرسة اليوم في عالم اليوم، هل تراها مصدر التشدد؟
لا.
مصدر الإرهاب؟
لا
مصدر
أبداً.
العنف
أبداً. هو هذا مذهب من المذاهب، لو قلت كذلك لكانت كل المذاهب الفقهية والعقدية وكل المدارس الدينية كذلك، لكان أيضا حتى الصوفية عندهم تشدد أبرز، بعض المدارس الصوفية عندها تشدد أكثر من هذا التشدد، وهكذا بعض المدارس الفقهية أيضا كان بينها من التعصب ما الله به عليم. فالمدرسة الوهابية ليست فيها اجتهاد مستقل. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يقل أنا مجتهد مستقل، بل قال أنا حنبلي ومقلد الإمام أحمد بن حنبل، وأخذ باجتهادات شيخ الإسلام ابن تيمية والحنابلة الآخرين في كل شيء، حتى في العقيدة ما أتى بشيء.
دور الفقيه شيخ محمد التقليد، بمعنى حينما تكون مدرسة.
لكن فقط تعليق على هذه النقطة، لا بد أن ندرك أن هذه المدرسة واجهت كثير من الضغوط والحروب والمشكلات، فكان لها ردات أفعال. بعض الناس يظن أنها مطلقة وماشية.
زي إيش؟ مثل ماذا؟
مثل الحرب مع الدولة العثمانية والحرب مع محمد علي باشا وابنه إبراهيم،
لأسقطوا
الدولة السعودية، وأيضا حتى اعتدوا على حرمات الله.
صحيح.
فكانت ردة الفعل لا بد أن تكون عنيفة، ولذلك تشدد البدو مع الحجاز. الحجاز كانوا مع الدولة العثمانية ومع محمد علي باشا، تشددوا معهم تشددا في غير موضعه. لو كان الشيخ محمد حيا رحمة الله عليه ما قبل بعض هذه الأمور.
على صعيد دور الفقيه الشيخ محمد، تثور نقطة قبل أن أعود إلى موريتانيا ومركز تكوين العلماء الذي أنشأته هناك والتعقيدات اللي فيه، أنه الفقيه كأنه مقلد في 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 عالمنا الإسلامي اليوم، يعني كأنه شخص مهمته الرئيسية هو محاولة العودة إلى نقطة الصفر، إلى المنطقة الأولى، إلى المربع الأول. قلما نجد من يحاول أن يوائم مع الواقع بشكل كبير جدا، من يفكر بطريقة مستقلة، من لا يكون أسير لاجتهادات من سبقه دون أن يخالف النص طبعا.
نعم، لا بد أن ندرك أن الفقيه ليس على مستوى واحد، فيه فقهاء مجتهدون وفيه فقهاء مقلدون ناقلون وفيه فقهاء بين هذا، لأن رتب الاجتهاد 6 في المجتهد المطلق، وهذا من زمان ما هو موجود، ما حد دعا الاجتهاد المطلق من فترة طويلة. وفيه المجتهد التابع الذي يتأثر بمجتهد من المجتهدين ويتبعه يوافقه بقواعده وفي أدلته، وفيه مجتهد الترجيح، وفيه مجتهد التخريج، وفيه مجتهد الفتيا، وفيه المجتهد المتبصر الذي يقارن بين المذاهب ويأخذ ما ترجح لديه، لأن الأخذ بالراجح واجب ولا راجح. وفيه المقلد، وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ما من أحد إلا وله حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد. فالمجتهد المطلق حظه من التقليد ما يعرف به تواريخ الرواة واتصال الإسناد والجرح والتعديل، هذه أمور لا يدركها باجتهاد أبدا، ما لها إلا الرواية والنقل. وحظ العام المطبق من الاجتهاد ما يختار به من يستفتيه. العام المطبق إذا أتانا يقول استفتي فلان، ليش؟ من أين أتى بذلك؟ ما أتى به إلا باجتهاده، فهذا نصيبه من الاجتهاد. وعلى هذا فقضية نقطة الصفر هذه أيضا في تفسيرها احتمالان. إذا قصد أن هذه الأمة قد ابتعدت عن ما كانت عليه في عهد التزكية،
وجب إعادتها،
إيه أنها سنعيدها بزحزح.
لكن
هذه الإعادة ليس معناها إنكار الواقع، وليس معناها نفي التحضر ولا نفي التقدم، هذه أمور نمشي فيها، لأن فيه أمور حسمت وانتهت، أمور دينية
وبالتالي لا حاجة،
وفيه أمور دنيوية وفتحت دون نهاية وليس فيها رجعة.
هل ترى أن فقيه اليوم معاصر بما يكفي؟
فيه الحمد لله في كل زمان يقيض الله بعض الفقهاء الذين يحلون للناس مشكلاتهم.
من برأيك أنت كشيخ محمد تعتقد أنه والله يقدم فقها أو رأيا أو موائمة الواقع بشكل يعني ممتاز جدا؟
أنا عاصرت الشيخ يوسف القرضاوي من البدايات، ومن بدايات آرائه الفقهية التي اشتهرت، والشيخ أبو الحسن الندوي الذين قابلتهم ولقيتهم كثيرا، الشيخ فيصل المولوي رحمة الله عليه قاضي ومجرب في الغرب وفي غيره، فيها عدد من المشايخ وراء ذلك أيضا الذين لهم دور، الشيخ محمد سالم خالي، عدد من العلماء في موريتانيا، عدد من العلماء في أماكن مختلفة.
أعود إلى موريتانيا، أسست مركز تكوين العلماء، معقد يا شيخ، دراسة في 17 سنة وبشروط صعبة جدا، ما قصة هذا المركز؟
هي الجزيرة ما هي معقدة؟ كل مؤسسة
يعني كل مؤسسة تحتاج شروط تعقيد. لماذا هذا التعقيد والتشدد في مركز تكوين العلماء؟
للمقصود بالمركز في الأصل أننا وجدنا أن ميراث النبوة أهله مهددون بالانقراض، العلماء الربانيون مهددون بالانقراض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأي شيء مهدد بالانقراض حتى لو كان نبتة، حيوان بحري، حيوان بري، العالم كله يهتم
حتى العلم إذا انقطع يعني عبر الناس.
نعم، لا خير في الناس، وهذا الدليل.
تحدثنا عن شروطها يا شيخ.
نعم، نحن أردنا أن نكون
من أنتم أولا؟
أنا ومجموعة معي من الدعاة في موريتانيا والعلماء أردنا أن نكون محضنا على الأقل يخرج للأمة علماء ربانيين يحملون إرث النبوة غير متعصبين وغير متشددين وليسوا خاضعين لبعض الأنظمة الفاسدة لتستغلهم أصواتا تضرب بهم.
خاص بالشماغطة بس في الموريتانيين؟
لا لا مفتوح لكل الناس.
لكنه في موريتانيا؟
هو في موريتانيا لكن رسالته 4 كلمات، فهو معهد علمي في الأمور العملية والدعوية والسياسية، لها مؤسساتها خارج المركز. مركز ما له موقف سياسي ولا له تصنيف من هذا القبيل، فهو
معهد علمي،
مركز علمي شرعي في العلوم الدنيوية الأخرى. أنا رئيس جامعة اسمها جامعة عبد الله بن ياسين، جامعة عصرية فيها العلوم الأخرى، لكن هذه لا تدرس في المركز. المركز لا يدرس فيه من علوم الدنيا إلا ما كان خادما للعلوم الدينية، مثل مبادئ علم الإدارة، مبادئ القانون، مبادئ اللغات، الكمبيوتر إلى آخره، الأمور التي يحتاج إليها الفقيه في زماننا. لكن غير ذلك الرياضيات، الفيزياء. الثالث أنه عالمي، فليس مختصا بالعرب ولا بالمسلمين، وبالمفتوح لكل جنسيات المسلمين من أوروبا والمسلمين من أمريكا والمسلمين من كل بلدان، هو مفتوح لهم. الرابع أنه مستقل، فليس تابعا لأي توجه
لا للأخوان المسلمين ولا
لا لأي توجه سياسي.
من يمول هذا المركز؟
نعم،
من يمول هذا المركز؟
المركز ما له ذاك التمويل. مركز بعض الأحيان تكون امرأة واحدة مثلا تتصل تقول أنا سأخذ طالبا من البداية إلى النهاية.
كم طالب عندكم الآن؟
الآن 500 وزيادة.
متى يبدأ؟ في أي سن يبدأ الطالب؟
غالبا نحن وضعنا من 17 سنة، لكن وضعنا شروطا وجدنا أن تحققها في غير الموريتانيين صعب، فلذلك تساهلنا ووضعنا مرحلة سابقة.
هذا قرار بتفوق الموريتانيين علما وشرعا وحفظا؟
لا لا أبدا. فقط قضية أن الذين يأتون من أماكن أخرى متفوقين من البلدان الأخرى عندهم جامعات خير منا ولا يذهبون إلينا، لكن الموريتانيين ما عندهم بديل إلا أحسن منا يذهبون إليه تقريبا، إلا من كان منهم له همة عالية يذهب مع المشايخ ومع العلماء. فلذلك أقمنا مستوى لاستقبال الوافدين الذين لا يمكن أن يشاركوا في المسابقة وينجحوا، ونحن بما أننا نؤتمن على هذه الأمور نحن ننفق أموال الناس على هؤلاء الطلبة والأساتذة، فلا يمكن أن نختار المتردية والنطيحة وما أكل السبع، لا بد أن نؤتمن على شيء فنؤديه في وجهه. فلذلك نقيم مسابقة كل سنة، وهذه المسابقة كتابية وشفهية، ومن شروطها أن يكون الإنسان من قبل أن يأتينا حافظا لكتاب الله حفظا متقنا بروايتين على الأقل، وأن يكون متقنا للرسم العثماني ولمبادئ علوم القرآن، وكذلك أيضا مبادئ العقيدة ومبادئ اللغة العربية، يعرف مثلا قدر التمييز والإعراب، وكذلك بعض الأمور في سلوكه مشروطة، أن تزكيه جهة نثق بها وهكذا. فيشارك المسابقة، إذا نجح المتسابقون نأخذ اللي علينا منهم على حسب الطاقة الاستيعابية في السكن وفي النفقة وفي غيرها. قد تكون طاقتنا الاستيعابية أقل من الناجحين، فنتركهم في الانتظار.
ماذا تقرأ هذه الأيام؟ ما الذي يشغلك على الصعيد العلمي؟
في هذه الأيام أنا كان عندي تدبر جديد للقرآن في بعض الأمور التي اكتشفتها فيه ولم أجد من اعتنى بها قديما، فمثلا قضية الحركات والسكون، هذه وجدت أن فيها أشياء عجيبة في القرآن. أسهل الحركات الفتحة، وجدت أن فيه 8 حركات متوالية في موضعين من القرآن، 8 حركات، 8 فتحات،
8 أنواع،
لا 8 فتحات،
8 فتحات فقط.
إيه؟ وفكر وقدر فقتل كيف قدر المقتل، ثم عبس، ثم ما عبس وبسر، 8 فتحات متوالية. وما تشعر بأي ثقل
من حيث العدد،
ما تشعر بأي ثقل في نطقها، بينما 7 فتحات هذه في 7 مواضع من القرآن. إني رأيت 11 كوكبا، الشمس والقمر، يا أبانا إن ابنك سارق وما شهدنا، ومثل هذا.
الأقصى كانت 8،
لمن صبر وغفر، الأقصى 8. وجدت الضمات، وجدتها وصلت إلى 7 في موضع واحد.
ماذا يعني هذا لغويا؟ ماذا يعني؟
هذا إعجاز من نوع آخر، لأنك أنت ما تشعر، لو قرأت القرآن كله ما شعرت بثقل في توالي الفتحات ولا توالي الضمات ولا توالي الكسرات،
خاصة أن التوالي يخلق رتابة أو ما، لكن
وأيضا حتى الجرس الموسيقي فيه مؤثر، وهذا لا يستشعره أحد قرأ هذه السور ولا قرأ هذا الكتاب كامل.
ماذا تكتب؟ تكتبها في هذا الأمر؟ تحاول أن تدونه؟
أحاول أن ندون فيه. وأيضا في الضمات، ضمة في الأصل عند النحويين أثقل من الكسرة عند أغلب النحويين، ولكن وجدت أن العكس في القرآن، أن الضمات أكثر تواليا من الكسرات، الكسرات المتوالية قليلة في القرآن، إما المجمع عليه منها مثل قوله وعن شمائلهم، ثلاث كسرات فقط، والمقروء به في بعض القراءات دون بعض مثل قراءة أبي عمرو وغيره فيها كسرات ثلاثة متوالية لكن لا تزيد على ثلاثة، بينما الضمات مثل قالت لهم ورسولهم
سبعة،
إيه هذا قراءة ابن كثير وقراءة قالون
عرف عن الفقه.
وهذه هذا الجانب. في جانب آخر فيما يتعلق بقصص القرآن، لأننا وجدت أن القرآن كما تعلم ليس كتابة تواريخ، فالتاريخ لمجرد تسلية، أن يقال في سنة في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية كان الملك الفلاني في المدينة الفلانية وحصلت القصة الفلانية وهكذا،
هذه مهمة التاريخ، التاريخ التاريخ،
هذا التاريخ للتاريخ. لكن وجدنا أن كل وجدتنا أن كل ما في القرآن من التواريخ فهو عبارة عن ما يتكرر في حياتنا، كل قصة جاءت في القرآن فبحسب دورانها يكثر وقوعها في الواقع. مثلا أنت عندك قصة موسى وفرعون، هذه كثر دورانها في الواقع في القرآن، وذلك أنها قصة الطغيان، فوجدت أن هذه القصة تقوم على خمسة أركان. الركن الأول الملك الجبار الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها ويمثله فرعون، والركن الثاني الوزير المنافق المتسلق المتملق الذي يخيل للملك أنه قادر على تلبية كل رغباته وأوامره ويمثله هامان، والركن الثالث رجل الأعمال والمال الذي يسخر ثروته لبقاء ظلمه والطغيان وبقاء ما كان على ما كان ويمثله قارون، والركن الرابع رجل الدين الذي يسخر علمه لتسويغ القرارات الجائرة والظلم والطغيان ولا ينكر أي منكر ويمثله السحرة قبل إيمانه، والركن الخامس رجل الإعلام، سامحني، رجل الإعلام
الكاذب البوق،
إيه نعم، الذي لا يغطي من الوقائع إلا ما يخدم الطغيان ويضرب الصفحة عما سوى ذلك ويمثله الحاشرون، فإنهم قالوا للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، إذا كانوا غير مغلوبين لا هذا ما يغطونه.
هذه أركان الاستبداد،
هذه أركان الاستبداد والطبيعة،
ولذلك تكرارها،
هذه تتكرر دائما وتحكمها سنة إلهية كونية، وهي قول الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، لم يقولوا نريد أن نمن على بني إسرائيل، قال نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض،
لكن الجزء المكمل هو قصة طبعا موسى المصلح،
نعم، لكن هذه ووجدت مثلا أن هذه القصص دائما يمكن أن تمثل نموذجا للحياة وبرنامجا كاملا لها، لأن الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فسورة الكهف مثلا نقرأها كل أسبوع كل جمعة، هذه السورة فيها أربع قصص، قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنتين وصاحبه وقصة موسى والخضر وقصة القرنين، وجدتنا أن هذه القصص الأربعة تمثل عجلات المجتمع، فالمجتمع يتحرك على أربعة أمور، على العمل التنظيمي المشترك الجماعي وتمثله قصة أصحاب الكهف، وعلى المال وتأثيره الإيجابي والسلبي وتمثله قصة صاحب الجنتين وصاحبه، وعلى العلم مطلقا سواء كان شرعيا أو دنيويا وتمثله قصة موسى والخضر، والتجاذب الذي يقع، هذا متخصص في الفيزياء وهذا متخصص في الفقه، يقع تجاذب بينهما، هذا جائز ولا غير جائز، هل هذا قانون منضبط ولا لا، فهذه تجاذبات العلمية. الركن الرابع قصة ذي القرنين هي قصة الدولة والسلطان، وفيها واجبات الدولة سواء كانت إيجابية أو سلبية وغيرها، فوجدت مثلا أن العمل الجماعي المشترك من شروط تحقق شروط الالتحاق به أن يكون الشخص متصفا بأربعة شروط. هذه الشروط الأربعة، الشرط الأول منها الفتوة، وهو أن يكون الإنسان غير استبدادي، قابل للأخذ والعطاء، يتأثر ويؤثر.
نعم.
فهذه هي الفتوة حقيقية. ثانيا الإيمان، فمن ليس مؤمنا لا يمكن أن يضحي من أجل فكرته، ولا يمكن أن يضحي بدمه وماله من أجلها. ثالثا الالتزام، فغير الملتزم الذي لا يميز بين الحلال والحرام بهيمة مائع. الرابع الشجاعة، فمن ليس شجاعا لا يمكن أن يضحي به في سبيله. فوجدت هذه الشروط الأربعة،
يعني هذه الصورة التي يتناقلها الناس يوم الجمعة يبعثونها برسائل الواتساب، ربما لو سألت 90% أو أكثر عن تفاصيلها، عن معانيها، عن قضاياها، عن ما يمكن الاستفادة منها، ربما لا.
الآن تقول يعني إنه فتية، يعني إنه فتية هذه الفتوة. آمنوا بربهم هذا الإيمان، وزدناهم هدى هذا الالتزام، وربطنا على قلوبهم هذه الشجاعة.
شيخ، حقيقة يعني بدور الفقيه وبحياته وبمعرفته وباهتمامه وبانشغالاته، وأني هذه الحلقة الأولى، وأردت منها أن تكون حلقة حول شخصية الشيخ محمد الحسن والددو، وحول كذلك دور الفقيه والعالم، وحول قلقه واهتمامه. لكن ثمة أيضا قضايا أخرى هامة اليوم حول حركات الإسلام السياسي، حول واقعها وإشكالياتها وخلافاتها. أود أن أخصص كما ذكرت في بداية الحلقة الحلقة القادمة لها بالتفصيل، ولك مواقف لافتة في هذا الأمر، وهو يكاد يكون الأمر الذي يشغل اليوم حال الأمة، واقعها السياسي. أشكر لك تفضلك ومنحنا هذا الوقت. نحن الآن على وشك الصلاة، سنلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة للحديث حول واقع الحركات الإسلامية في العالم العربي. شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة في الجزء الثاني مع الشيخ محمد الحسن.